لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية، فبار به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الإمام أحمد والإمام أبي داود والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. تدبر معي أخي في هذا الحديث، أكمل المؤمنين إيمانا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة ولا أكثرهم صدقة، ولكن قال أحسنهم أخلاقا. هذا الأمر الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قد ذكر هذا الأمر، بل ذكر أنه إنما بعث ليتمم مكارم هذا الأمر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كثيرا من الناس اليوم قد كثرت تعليقاته على أن الخطاب الديني قد أصبح يخلو من هذا الأمر، قد أصبح يركز بالمقام الأول على استدرار المآقي والبكاء، وهذا أمر حسن أن تخشع القلوب لله سبحانه وتعالى، هذا أمر مطلوب، أن نخشى الله جل وعلا، أن نبكي من خشيته، أن نتذكر الآخرة، هذا أمر مطلوب. لكن فعلا قل الخطاب إلا عند من رحمهم الله عن أمر الأخلاق، عن الأشياء الواقعية التي يجب أن تكون بين المسلمين اليوم، عن تعاملات المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض. نريد اليوم أن نتكلم عن هذا الأمر. وما هي اليوم خلق؟ هو من أعظم الأخلاق جميعا. هذا الخلق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من استكمله قد استكمل الإيمان، وأن هذا الأمر من أصول دين الله سبحانه وتعالى، بل لا يدخل المرء الجنة حتى يتم فيه هذا الأمر وحتى يحقق هذا الأمر. أريد اليوم أن أتكلم عن خلق أهل الجنة، خلق أهل الجنة الذين قال الله جل وعلا في حقهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. خلق الأخوة، هل أصبح هذا الخلق ظاهرا في مجتمعاتنا؟ أخشى أن أقول أنه قد قل إلا عندما رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن حقق هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الجنة. اسمع، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، لن تدخل الجنة حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، حتى تحابوا، المحبة بين المسلمين، الأخوة بين المسلمين. هذا هو موضوع لقائنا اليوم، هذا هو سبب أو سبب استكمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. نريد اليوم أن نتكلم عن العروة الوثقى، أوثق العرى جامعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان منها أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. نريد أن نتكلم عن الأخوة، تلك الأخوة التي ظهرت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أوصى بها الله جل وعلا الأمة أكثر من مرة، وامتن الله جل وعلا بها على الأمة على الأمة، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة يا رب؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تخيل لما يمتن الله جل وعلا على عباده، امتن عليهم بهذه النعمة، نعمة الأخوة، نعمة الألفة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، نعم، ولكن الله ألف بينهم. ماذا نقول الآن ونحن نسمع هذه الآيات؟ نقول: يا رب لم نعتصم، لم نتآخر، لم نتآل، أصبح بعضنا يستحل أموال البعض، أصبح بعضنا يستحل أعراض البعض، أصبحنا منا من يكره أخاه، منا من يستحل عرض أخيه. هل هذه الإجابة؟ هل هذا هو ما أنزل الله تبارك وتعالى لأجله هذه الرسالة؟ هو ما تكرر في القرآن لفظه كثيرا: فمن عفي له ممن؟ من أخيه. من أخيه شيء، دائما يأتي لفظ الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. لفظ الأخوة كثيرا ما يأتي في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل أخطر من ذلك، كما عند الإمام أحمد والإمام النسائي بإسناد صحاح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث خطير، أريد من كل واحد منكم أن يسمعه بقلبه وعقله، قال النبي: اقرأوا القرآن. يأمر النبي بقراءة القرآن. ما الجديد في الحديث؟ بقيته. اسمع: ما اتلفت عليه قلوبكم. مرة ثانية: اقرأوا القرآن، ما اتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقولوا. يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن سويا. هذه الحلق، حلق العلم، حلق الذكر، حلق التلاوة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحفها وأن الله يذكرها في الملأ الأعلى. يأمرنا النبي إذا ما جلسنا في هذه الحلق وقرأنا القرآن سويا فكان القرآن سببا في اختلافنا وفي المباراة وفي الجدل العقيم الذي لا طائل من ورائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقوموا. سبحان الله، لهذه الدرجة من مقاصد الشريعة العليا أن نختلف ولا نختلف، أن نحارب ولا نتباغض، أن نتآخى ولا نتنافر ولا نتعاند ولا نتفرق. حتى القرآن يا رسول الله نقوم عنه. إذا كان هذا هو السبب في خلافنا لا نقوم عنه أي نتركه بالكلية، ولكن في هذا المجلس، مجلس الجدال أو مجلس المراء الذي يؤدي إلى إيغار الصدور وإلى بغض القلوب، نقوم في ساعتها عن كتاب الله والحديث كما ذكرت صح الشيخ الألباني رحمه الله. إذا فأمر الأخوة من أصول هذا الدين، من ركائز هذا الدين والإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. من يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. منها أن تذوق حلاوة الإيمان. نعم والله، كثيرا كثيرا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأخوة، فضل المحبة في الله، فضل التآخي والتوال بين المؤمنين. اسمع مثلا إلى أحاديث ضد عرش الرحمن. ضد عرش الرحمن له أحاديث كثيرة، أن في يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ العرق ما يبلغ من كل واحد من المؤمنين، منهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من ينشره العرق. ولا ظل في هذا اليوم إلا ظلا واحدا، ظل عرش الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يبلغهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم رجلان. ماذا فعل رسول الله؟ جهله؟ نعم، يأتي الجهاد ويأتي الإمام المعادل، لكن هذا الشمع على شعره وتف الراحة على طرفه. هل منا هؤلاء الآن؟ هل بيننا الآن من يحب الله عز وجل؟ هل تحب أخيك؟ هل تستشعر أنك أعظم قطعة منك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل البنيان المرصوص في رواية أخرى. تخيل، هل تستشعر أن أخاك قطعة منك؟ أنه يعني أنت وهو واحد، حتى أن القرآن عبر بلفظ الأخ عن عبر بلفظ النفس عن الأخ. فقال ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الذين يدخلون بيوتا غير بيوتهم؟ قال: فسلموا على انفسكم. قال المفسرون: اي تسلموا على اخوانكم. عبر الله عن اخيك بلفظ نفسك، اي انك واخوك شيء واحد لا يتجزا. احاديث كثيره ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا الامر، حديث قدسي، ان الله جل وعلا ينادي يوم القيامه فيقول: أين المتحابون بالخير؟ أين المتحابين بالجلال؟ ينادي الله سبحانه وتعالى: ماذا تريد منهم يا رب؟ قال: أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. بل في حديث آخر أنه في يوم القيامة حول عرش الرحمن وفي ظله منابر، مجالس عادية من نور، ليست من أي شيء، من نور. فينظر إليها النبيون والصديقون والشهداء، ينظرون إلى هذه المنابر بأجهل وبخطة ويقولون: لمن هذه؟ أي أن هذه المنابر ليست للأنبياء والصديقين والشهداء، ليس هذا المعنى أنها أفضل لكنها كرامة. فينظر إليها النبيون ويقولون: لمن هذه؟ فيقول الله: للمتحابين بجلالي. هذا الفضل العظيم. أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ذكر الثواب العظيما وحذر تحذيرا شديدا ممن قصر في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان أقرب للواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان أقرب للواحد وهو من الاثنين أبعد. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث أن التفرق سبب في تسلط الشيطان على المرء. الله جل وعلا شبه الذين تفرقوا بالمشركين. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. تخيل أن صفة المشركين أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. بل ذكر الله جل وعلا أن هذه الفرقة وهذا التنازع سبب للفشل في الدنيا، فقال الملك: ولا تنازعوا. فماذا؟ فنفشل وتذهب ريحهم. للأسف حدث هذا، تنازعنا واختلفنا وتدارونا إلا من رحم الله. فللأسف فشلنا وذهبت ريحنا بعد أن كنا نملك الدنيا، بعد أن كان ينظر الخليفة إلى السحابة يقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أصبحت السحابة تمر على أراضي المسلمين، تمر على أراضي الزهور الإسلامية، وهي ملأى بدماء المسلمين شرقا وغربا. لما تنازعنا فشلنا وذهبت ريحنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشجعنا. بل من التحذير الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة سبب في دخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه جمهور أهل الحديث، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة أي ضد الفرقة، ضد التشتت، ضد التشرد. هذا الحديث للأسف كرهه الله، كأنما هو إقرار على الفرقة، والله ليس هذا معناه. هذا الحديث إنما يعني الرغبة في التجمع، الفرق من الفرقة. كلمة فرقة جاءت من التفرق، أنها فارقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ابتدعت في دين الله ما ليس منه، فكان هذا الشيء سببا في تشردها، في تفرقها، في ابتعادها، في تمزقها. فسأل النبي عن الحل فقال: الجماعة. يقول ابن مسعود: الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الجماعة هي جماعة الأفهام لا جماعة الأبدان. فكم من قوم تجمعوا بأبدانهم واختبقوا في أرواحهم وأذهانهم. فجماعة الحق هي جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأحاديث وغيرها كثير إنما تدل على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة، تحذير النبي من الفرقة حتى في الطعام. نعم والله حتى في الطعام، كما عند أبي داود جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نأكل ونشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى إجابة النبي، قال لعلكم تأكلون متفرقين. قال نعم نأكل متفرقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن تجمعوا لا تأكلوا متفرقين، تجمعوا واذكروا اسم الله يبارك لكم في طعامكم. حتى في الطعام يا رسول الله، نعم حتى في الطعام. والحديث صحيح تحية رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تجميع الأمة، رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تجميع الأمة حتى تصطف في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يسوي بين الصف بين المسلمين كأنما يسوى فيهم القداح، كأنما هم صف واحد، ويقول أنا تصفون كما تصف الملائكة، لا تختلفوا فتختلف وجوهكم، وفي رواية فتختلف قلوبكم. حتى باختلاف الصف أن يأتي رجل فيبرز عن أخيه في الصف جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا في أن يكون هذا الأمر من الفرقة في القلب أو في العقل أو في الوجه. سبحان الله، الأحاديث كثيرة لا أريد أن أسترسل حولها، لكن أريد الكلام العملي. كيف نتلاعب؟ ما هي حقوق الأخوة؟ ما هو حق أخيك الذي يسلب بجوارك الآن عليك؟ ما هو حقك عليه؟ وما حقي عليك؟ نريد حقوقا عملية لكي نعرف ما هو التلاحي الحقيقي، لكي نعرف كيف يحقق قول الله تبارك وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، ينطبق علينا كما انطبق على الصدر الأول من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم. الحقوق حقوق قلبية وحقوق عملية، حقوق فعلية. هناك حقوق في قلبك تجاه أخيك. الحق الأول تجاه أخيك أن تحبه، كما ذكرنا في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المحبة شرط لدخول الجنة. محبة ما معناها؟ محبة أن يكون أخوك أحب إليك أحيانا من نفسك أو على الأقل كنفسك، أن تتمنى لأخيك كل ما تتمناه لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا حديث يا عمر بن الخطاب، لا يؤمن أحدكم كلما يحب هذا الأمر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن هل تطعن هذا الأمر؟ هل أحببت لأخيك كل ما يحب لنفسك؟ هل أحببت لأخيك الجنة؟ هل أحببت لأخيك أن يبشر مع الصديقين والنبيين والشهداء؟ هل أحببت لأخيك أن يبلغ أعلى مراتب الدنيا؟ هل أحببت لأخيك أن يكون أغنى منك؟ أن يكون أنجح منك؟ للأسف أصبحت الدنيا تنافسها كأنما هي غاية المنتهى ومبلغ الأمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا، ليس هذا هو الحب. الحب مشاعر قلبية بينك وبين أخيك، تستشعر أن أخاك قطعة منك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر جالس ذات يوم، فإذا به وهو جالس يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في آخر حياة النبي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا خيره الله بين الدنيا ودهرتها وبين ما عندي وبين ما عنده فاختار هذا. يتكلم النبي عن رجل ولم يصرح، فقام ابو بكر وبكى وقال نفسي دون نفسك يا رسول الله فداك ابي وامي. تخيل ابو بكر يقول هذا الكلام، هو الوحيد الذي فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه. هذا التواصل الروحي، هذا هو المعني المحبة الحقيقية، أن يكون بينك وبين أخيك تواصل محبة حقيقية ووفاء تستمر به هذه المحبة حتى بعد الموت. لقي حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن الزبير، لقيه بعد وفاة الزبير بن العوام، فأول سؤال يسأله حكيم لعبد الله بن الزبير قال كم ترك أخي الزبير من الدين؟ عليه ديون قد ايه؟ وكان يعني عليه ديون كثيرة. فقال عبد الله والله ان عليه الف الف من الدراهم دين عليه. اول كلمة يرد بها حكيم يقول له علي 500,000 من هذه الالف. ثم قد مات، لا ينتظر منه نفعا مرجوا، لا ينتظر منه مصلحة دنيوية. على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حداني خليلي في عام اول ثم اختلق صوته من مكانه بيت ابو بكر ولم يستطع ان ينكر الحديث فقال مره اخرى حداني حبيبي على اول فاختلق صوته ومكث ثلاث مرات لا يستطيع ان ينكر الحديث كلما ذكر خليله او ان النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ابو بكر بقلبه لو على الشوق والمحبه لا زال مستعرا في قلب ابي بكر بعد عام كامل بل اكثر بعد اعوام عديده من امتناع بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه امتنع من الاذان ان يؤذن للامام بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اعوام كثيره فتح الله جل وعلا بيت المقدس نسال الله تبارك وتعالى ان يرده لحقيقه المسلمين سالما وان يرزقنا صلاه فيه قبل الممات فلما فتح الله بيت المقدس ودعا المسلمون وجاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس طلب المسلمون من بلال بن رباح ان يؤذن له اعوام لم يؤذن بلال رضي الله عنه فوافق بلال وافق ان يؤذن في هذا اليوم العظيم الذي فتح الله فيه بيت المقدس وبعد ان ائتلى تبه مرتفعه ليعلي الاذان قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ولما وصل الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله لم يستطع ان يكمل الاذان وبكى بلال بكاء شديدا وبكى الصحابه جميعا وجاء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا البكاء الذي اصبح قليلا الا عندما رحمه الله اسال الله ان يرزقنا اياه هذه هي المحبة التي نريدها هذه هي المحبة التي أصبحنا الآن في حاجة إليها كان الحسن البصري يقول إني لأعرف من الرجال من كان إذا مات أخوه خلفه بأهله 40 عاما أخوه يموت فينطق على أهله ليس أخوه في النسب إنما أخوه في المحبة أخوه في الله كان يموت أخوه في الله فيخلفه بأهله 40 عاما لا يقر من وراء ذلك شيء لا يبتغي من وراء ذلك مصلحة دنيوية الحق الأول من الحقوق القلبية المحبة لله الحق الثاني من الحقوق القلبية إحسان الظن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناغضوا ولا تجامروا وكونوا عباد الله اخوانا رواه البخاري ومسلم. يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم الا تظن باخيك شرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول اذا استطعت ان تحمل كلام اخيك على محمل الخير فافعل على قدر ما تستطيع اذا ما اراد لك اخوك شيئا تقره او شيئا تقره. لا تشارع في القلب. لا تشارع في قطيعة اخيك. لكن احمل كلامه على الخير بل روي عن ابي قلابه رضي الله عنه وارضاه انه قال التمس لاخيك العذر جهدك قدر ما تستطيع غلط فيه التمس له العذر جهدك وقيل التمس لاخيك 70 عذرا فان لم تجد له عذر خلص مش اعذار فقل لعل له عذر قل لعل له عذر تخاف لاهلك تغافل عن عيوبه لا تركز فيما فعل فيك وانت قل لعل له عذر فان لم تجد اي شيء من الاعذار فعليك بالحق الثاني الذي نحن بصدده الا وهو العفو ان تعفو عن اخيك قال الله جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قيل في عمر بن الخطاب هذه الايه بعد ان نظر الى احد المؤلفة قلوبهم دخل عليه فقال لعمر بن الخطاب ذلكم الخليفة العادل الذي اقام العدل في الدنيا شرطا وغرقا قال له هذا الرجل لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجنة يعني بيسب عمر رضي الله عنه ويسبه بناس يسبه في عقله الذي هو من ابرز خصائص شخصية عمر رضي الله عنه قال لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجنة فغضب عمر وكان ان يعاقبه فقام رجل من اصحاب عمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. ففورا عفى عمر رضي الله عنه عن الرجل. اسمع إلى باقي الأثر. وكان وقافا عند كتاب الله. وقاف يسمع الآية فيتوقف، يسمع الآية فيعرف أنه على خط على خطوات فيسارع بتطبيقها. من منا وقاف عند كتاب الله؟ من منا تنطبق عليه هذه الجملة أنه يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى كما الصحابة رضي الله عنهم فيهم هذا الأمر. أبو بكر الصديق تسب أمته في عرضها، ابنته في عرضها، يسب أمته وترمى بالزنا وهي الصديقة من الصديق. ومن الذي يسبها؟ إنه أحد الذين ينفق عليه أبو بكر، أحد أفاضله اسمه مصطح، هذا الصحابي أيضا من الصحابة رضي الله عنه، لكنه وقع في حادثة الإفك وتكلم عن السيدة عائشة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، بعد أن أظهر الله براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، يا أبا بكر، ما تدرك أن يعذب أبوك بسببك؟ هتنتفع بإيه؟ لما أبوك يتعذب بسببك هو خلاص مقيم عليه حد القبر. ما نبغى أن يعذب أخوك بذلك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأجاب أبو بكر: بلى يا رب، نحب أن تغفر لنا. وقاف عند كتاب الله. رجل يرمي ابنته بالزنا فيعيد النفقة عليه، أكمل إنفاقه عليه حتى بعد أن أخطأ بحقه خطأ لا يغتفر في عرض الناس اليوم. هكذا كان الصحابة، بل عُرِّف الإمام أحمد وضرب ضربا شديدا حتى كان يخشى عليه من كثرة الضرب، حتى كان يخشى على من ينظر إلى ظهره من كثرة الضرب. وبعد ذلك، بعد أن كشف الله الكذبة عن الإمام أحمد، إذا به أول كلمة وهو خارج من السجن يقول: والله إني لأعفو عن كل من آذاني إلا رجل على بلعب، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. أي أن الإمام أحمد عفى عن كل من ضربه، عن كل من ظلمه، عن كل من آذاه، عن كل من عذبه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما تأتي الحقوق القلبية. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا القوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. وبعد، فقد ذكرنا في الحقوق القلبية المحبة والوفاء وإحسان الظن بأخيك المسلم، وأيضا قبل كل بعد كل ذلك العفو عن أخيك حتى وإن لم تجد له عذر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إن أفضل الناس عند الله كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، فنحن نعرف صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقي، النقي الذي ليس فيه قلبه إثم ولا بغي ولا حسد. مفيش إثم، مفيش بغي ولا غل ولا حسد. ينام وقد خم قلبه، خم على وزن قم ومعناها خم البيت أي كنف البيت. فمخموم القلب الذي يكنس قلبه من كل ضغينة وكل غل على إخوانه ويعفو عنهم، وأسأل الله رب العالمين أن نكون منهم. نأتي إلى الحقوق العملية، الحقوق الفعلية، الحقوق التي بالجوارح. أول حق حق اللسان. اللسان له حقوق، نعم، وأن يكب الماء على وجوههم يوم القيامة بالنار إلا حصائد أسنانهم. اللسان أمر خطير. أخوك له حقوق عليك في لسانك، في كلامك، في نطقك معه. ما هذه الحقوق؟ أول هذه الحقوق الذي ذكرنا به هو هي النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن حقوق المسلم الخاصة التي ذكرها النبي قال: وإذا استنصحك فانصح له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: وذاك قال المظلوم فكيف الظالم؟ قال: أن ترده عن ظلمه، أي أن تنصح له وتحاول أن تثنيه عما يفعل من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال من هي رسول الله؟ قال ادفع لمن انال الكلام واطعم الطعام وصبر لبين الناس نيام. ذكر النبي القيام وما عمره عند الله بعد ان ذكر اطعام الطعام ولين الكلام. هل ولين الكلام لبعضنا؟ هل اصبح الان كلامنا كلاما جميلا كلاما يثيرا؟ مر الرجل امام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس مع احد الصحابه، فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني احب هذا الرجل الذي مر الان، اني احبه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: قال اعملت؟ قلت له. فقال الرجل: لا يا رسول الله. قال اذهب فاعلمه، قل له بسرعه. فذهب الرجل وقال: والله اني احبك لله. فقال الرجل: احبك الله الذي احببتني له. ما معنى هذا الكلام من النبي؟ لماذا اصر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للرجل اعلم، ان يقول للرجل اعلمته، وان يفهم الرجل من توريه فيعلمه؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلم، ان تظهر الالفه بين الامه، ان يظهر الكلام الجميل، الكلام الجميل بين ابناء الامه الواحده، ان يكون اللسان جميلا. وفهم السلف رحمه الله هذا الامر كما قال احد السلف: كان الواحد منا يطرق بال اخيه لا لشيء الا لان يقول له اني احبك لله. اين هذا الكلام الان؟ اين هذا الامر؟ هذا هو الحق الثاني من حقوق اللسان. الحق الثاني من حقوق اللسان ان تذب عن اخيك، ان ترد غيبته، ان تذب عن عرضه، وان تدون عن حماه. هذا الامر من اعظم الامور. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله: من دب عن عرض اخيه كان حقا على الله سبحانه وتعالى ان يقيه من النار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد غيبة اخيه كان حقا على الله ان يجعل له حجابا من النار يوم القيامه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثواب من رد عند اخيه، فما بالك بعقاب من وقع في عرض اخيه، من اختال اخا له، من اختال حبيبا له في الله، كيف يكون عقابه؟ شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. هكذا رد الغيبه، رد عرض اخيك الذي يتهم في خدمته. كان احد السلف رحمه الله يجلس، فجاء رجل واغتاب اخا له امامه، ذكره باسمه، فماذا قال له؟ قال له: اجاهدت الفرس؟ قال: لا. اجاهدت الروم؟ قال: لا. قال: هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك اخوك. هذا رد على كل من اختاب اخا له. اجاهدت الامريكان؟ اجاهدت اليهود؟ اجاهدت الروم؟ كل هؤلاء سلموا منا ولم يسلم اخواننا منا، لم نسلم من بعضنا البعض. اصبحت كما يقولون فاكهه المجالس الخيبه، اصبح المجلس الممتع هو المجلس الذي نذكره وحول الطبقين. سبحان الله، هذا بني بعض حقوق اللسان. طيب حقوق الجوارح، ما هي حقوق الجوارح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان تبتسم لاخيك، ان تبتسم في وجهه هذا من حقه عليك، ان تلين له هذا من حقه عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينوا في ايدي اخوانكم. الدين والمحبة ومن حقوق الجوارح أيضا المصفحة. كان الإمام مجاهد يقول: إذا تصافح الإخوان تحادت الذنوب من بين أيديهم. هكذا تقع الذنوب كلما تصافحوا. سبحان الله، أيضا من حقوق الجوارح أن تستمع لأخيك بإنصاف. نعم الله، كان أحد المحدثين، محدث من أعظم المحدثين، يجلس فكان يأتيه الرجل فيحدثه بالحديث، يقول: فيحدثني بالحديث واني والله لاحفظه من قبل ان يولد. حفظ الحديث مثلا، يقول له: انما الاعمال من هي قبل ما يتولد. هذا المحدث يعلم هذا الحديث، فيقول: فاستمع اليه وكاني اسمعه لاول مره، كاني اول مره اسمع هذا الكلام. هذا من الادب مع اخوانك، من حقوقهم عليك، ومن اعظم الحقوق الايثار، الإثارة، التضحية. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قيل أن هذه الآية نزلت في أحد الصحابة من الأنصار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وله العلم من يضيق ضيق رسول الله؟ فقام هذا الصحابي وقيل انه ابو طلحه الانصاري، فقام وقال انا رسول الله، انا اضيق ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بهذا الضيق الى بيته وسال امراته فقالت ليس في البيت شيء الا طعام الابناء، طعام ابنائه، طعام بنات احبابه، كبدي، فاذا بها تقول ليس البيت الا هذا. فقال اغلق المصباح افتح النور، واذا بك بعد ان ينام الابناء نفعل ونقدم الطعام الى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاننا ناكل معه، هو الشيء امور وقفي، فياكل هو ويشبع وننام نحن طويل مطول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الليله في اليوم الذي بعده ضحك الله من ذلكما ليلا. سبحان الله، من هذا الانتثار قيل ان قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان من خصاصه نزل في هؤلاء. الكتاب بالله، الكتاب بالنفع. جاء رجل من السلف يطلب من اخيه قرضا، طلب منه 400 درهم، فاذا الرجل يدخل ويعطيه 400 درهم ثم عاد الى زوجته وهو يبكي، فظنت المراه انه حزن لانه اقرض هذا الاخ هذا المال، فقالت اذا لم تكن تريد ان تعطيه هل تعللت له؟ يعني كنت تقول له اي عله؟ فقال لها والله ما ابكي لاجل هذا، ولكن ابكي لاني لم اتفقد حال اخي حتى اضطر ان يسالني. تخيل يبكي لانه لم يسال عن احوال اخيه فاضطر ان ياتي وان يعيق ماء وجهه ويسال الحاجه والمعونه. سبحان الله، هكذا كان السلف يفكرون، بل كانوا يضحون بكل شيء لاجل اخوانهم باحوج ما يكونون. هكذا بابي جهل بعد اسلامه بيوم اليرموك، بعد ان ادخل بالجراح وقع مع 3 من الصحابه، فجاء احد اقاربه له بماء يشرب وهو يتصدر ارضا يريد شرب الماء، فنظر الى اخيه فوجده بحاجه لهذا الماء، فوجده يكاد ينظر الكاس والاخيره، فقال اسقي اخي اولا، فاذا به يذهب الى هذا الارض واذا به يذهب الى هذا الصحابي يريد ان يسقيه، فينظر الى الذي بعده يقول اسقي اخي اولا، فينامون الكاس على اربعه وتعود الى عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه، فاذا به قد لقي انفاسه الاخره ولم يشرب شربة ماء، الا ترى بها اخوانه على نفسه. هذا هو الايثار، تضحيه بكل شيء. ابراهيم بن ادهم يسافر مع بعض اصحابه ذات يوم، فاذا بهم قد باتوا في مسجد وكان باب المسجد غير موجود والقلب شديد، فاستيقظوا في الصباح فوجدوا ابراهيم بن ادهم قد وقف على الباب وسده بكلتا يديه، فقالوا ما لك يا ابراهيم الم تنم؟ قال لا والله خشيت ان يصيبكم البرد فاردت ان ابيت الليل على هذا الباب لكي لا تصابوا انتم بالبرد. هكذا كان السلف رحمه الله، كانوا يحبون بعضهم البعض، بل اكثر كانوا يضحون لانفسهم. الحشاش يوسف، يوسف هذا الظالم ياتي ليسال عن ابراهيم النخعي يريد ان يقتله لاجل مساله ما، فاذا بالرسل قد لقي ابراهيم التيمي احد سادات التابعين، اسمه ابراهيم لكن ابراهيم التيمي، فسالوه قال اين ابراهيم النخعي؟ الحجاج يريد ان يقتله، فقال لهم انا ابراهيم. هو لم يقتل، هو فعلا ابراهيم لكنه ابراهيم التيمي، ودخل معه وصدموه وبقيت الشمس اياما وعادته امه لم تعرفه من كثره ما تغير من التعذيب، لا يريد ان ينطق انه ليس ابراهيم النخعي. لماذا؟ يقول فلم استحل ان ادله على ابراهيم النخعي. ومات في هذا الموضع رحمه الله ورحم الله السلف اجمعين. انا اعلم اني لم اذكر امثله من الواقع، ليس لان الواقع يخلو من الامثله، والله لا في الله لا غيره، انا اعلم ان المحبه لا زالت في الامه، لا تزال الخير فينا وفي امتي الى قيام الساعه، لكن للاسف اصبحت هذه المحبه نادره، لم تعد ظاهره بين الناس الا بين من رحمه الله. نريد ان نعود الى ان نحب بعضنا البعض، ان نحب بعضنا وان نؤثر بعضنا وان نؤاخي بعضنا وان نلين الكلام لبعضنا وان نزول عن اعراض بعضنا وان نرد عن خيمه بعضنا وان اغرس نؤاخي ولو كمل قول الله سبحانه وتعالى والف بين قلوبهم لو انتقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. رحمك يا رب العالمين. وقنا من الشتات يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر الاسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر بنا. اللهم استع منا ولا تستبدلنا. اللهم استع منا ولا تستبدلنا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم اقهم يا رب الفتنة يا رب العالمين. اللهم اقهم الفتنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي سائر ثغور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من أراد المسلمين والإسلام لسوء. اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم أياما محيدات سود كأيام عاد وثمود. اللهم أقر صدور قلوب المؤمنين. اللهم أقر صدورنا وقلوبنا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أدخلنا الجنة بوحدتك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا